قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سوريا الثورة التي تأتيكم على قناة صفا. تقترب الثورة السورية من دخول شهرها التاسع، ولا زالت نفوس الشعب السوري تطمح نحو الحرية، ولا زالت المظاهرات مستمرة في كل أنحاء سوريا رغم عمليات القمع والقتل التي يمارسها نظام الأسد الذي لم ولن يلتزم بكل الوعود التي قطعها على المجتمعين العربي والدولي. إذن لطالما كان نظام الأسد بهذا الأسلوب من النكران والتهرب لكل تلك الوعود ولكل النداءات الدولية، فلماذا يحرص الكثير من العرب وكذلك من بعض الحلفاء الذين يتمترسون خلف دعم نظام الأسد في التنكر لتطلعات الشعب السوري بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة؟ هل هم يستعدون بذلك ضمائر الشعب السوري التي ترنو نحو الحرية والكرامة؟ وإلا ما معنى أن بعض حلفاء نظام الأسد كإيران وغيرها يباركون في كل مرة الثورات العربية في تونس ومصر ويتجاهلون تجاهلا تاما نضالات الشعب السوري في بلوغ الحرية والعدالة؟ ولماذا أيضا لم تتحرك الدول العربية بشكل جدي وفاعل تجاه النظام السوري وما يرتكبه من قمع وقتل ممنهج للشعب السوري كما كانوا قد تحركوا في السابق تجاه النظام الليبي الذي كشر عن وجهه النتن وقام بقتل الشعب الليبي كما يفعل النظام السوري ضد الشعب السوري؟ هل هو تقصير أم أنه تجاهل تام للمسؤولية الملقاة على عاتق الكثير من الدول العربية إزاء نصرة وإغاثة الشعب السوري باعتباره شعبا عربيا عميق الجذور ضاربا في عمق الحضارة والتاريخ؟ إذن الشعب السوري اليوم لا زال يطمح نحو الحرية سواء وقفت معه الدول العربية أم لم تقف، أو استجابت لنداءاته المجتمعات الدولية أم لم تستجب، فإن ثورة الشعب السوري وربيع هذا الوطن ماض حتى بلوغ الحرية، وخريف النظام بات قريبا جدا، وها هي أوراقه تتساقط واحدة تلو الأخرى معلنة أفول هذا النظام الذي جثم على صدور الشعب السوري طيلة 40 عاما. ثورة مستمرة حتى النصر، والشعب السوري يعلنها بكل صراحة أنه سيدفع الثمن الغالي لأجل أن يتحرر هذا الوطن من ربقة ذاك النظام الأسدي المتوحش الذي لم يضع حرمة لإنسان، طفل كان أو امرأة أو شيخا طاعنا في السن. نظام قام على القمع والقتل وبنى عروشه من أنين الشعب السوري المعتقل في سجن كبير اسمه سوريا، وشعب الآن يحطم تلك الأسوار ليبني بدلا منها مستقبلا جديدا لسوريا ولتاريخها في الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الأوطان لا تبنى على الخوف والرعب كما يظن نظام الأسد، إنما تبنى بسواعد أبنائها الأحرار لتكون مشرقة مزهرة يستطيع أي مواطن أن يحقق أحلامه وطموحاته عندما يحتضنه ذلك الوطن، وعندما تكون روحه رخيصة فداء هذا الوطن. وما يفعله اليوم أبناء سوريا من شبابها وشاباتها، رجالها ونسائها وأطفالها، إنما هو تأسيس حقيقي لبناء راسخ اسمه الوطن السوري، الذي سيتسع لكل أبنائه وسيرفض كل من تلطخت يداه بدماء الشعب السوري من عصابة نظام الأسد ومن لف لفها. مشاهدي الكرام، معنا للحديث في هذه الحلقة الشيخ إسماعيل الخالدي. أهلا بك شيخ إسماعيل.
يا حي الله علينا أختار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني شيخ إسماعيل، الآن الثورة السورية تدخل، يعني تقترب من دخول شهرها التاسع، ونظام الأسد لا زال مستمرا في القتل والقمع. يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور في سوريا، وخصوصا وأن لهيب الثورة لا زال متقدا دون ما انطفاء؟
أخي ثار،
نعم،
أنا أترحم على، أولا أترحم على شهداء سوريا الأبطال الأحرار، رحمهم الله جميعا وجعلهم إن شاء الله شهداء. أقول لك شغلة، أنه الثورة السورية ضد المستعمر الفرنسي حوالي بذلك 21 عام،
نعم،
والثورة الفرنسية 10 أعوام. معظم الثورات ضد النظام، ضد نظام البطش والاستبداد، ضد نظام التنكيل، تتأخر لأنه هناك نظام مزمن في الفساد والخراب والإعدامات والإقصاء وكتم الأفواه، هذا منذ نصف قرن، نظام ليس بسهولة الآن إزالته. ولكن أقول لك أن هذا بدأت تقترب من نهاية. نحن وضعنا حوالي 70% خلفنا، والآن باقي 30% على إزالة هذا النظام بإذن الله رب العالمين، بعزم من الله ثم بعزم من الثوار الأحرار على الأرض، الذين هم يقررون ويحرجون قادة العالم كله ويسطرون أروع البطولات الاستشهادية ضد هذا النظام المجرم. والحمد لله رب العالمين، لسنا الثورة سائرة وفي إصرار، هي تزداد يوما بعد يوم. الخوف من أن الثورة تتخلص يصبح إحباط، ولكن هذا غير موجود بنفسية وعزيمة الثوار في سوريا المحتلة.
يعني هذا ما لا يريد فهمه نظام الأسد. يعني شيخ إسماعيل، هو يراهن على عودة الأمور كما كانت قبل تاريخ 15 من مارس آذار الماضي. يعني كيف يمكن أن يتحقق ذلك في يعني عرف النظام والشعب السوري قد حطم أسوار وجدران الخوف؟ يعني هل من المعقول أن يعود الشعب السوري إلى الحالة التي كان سائدا عليها، الحالة التي كان يعني عليها قبل 15، ونحن نعلم كيف كانت ثقافة الخوف تعشعش في نفوس الشعب السوري؟ الآن الشعب السوري حطم كل هذه الجدران، والآن يعني كما ترى أنه يمضي في ثورته، وبالتالي هنا النظام السوري برأيك على ماذا يراهن؟
أخي العزيز، من يقول لا، من يقول لا لبشار الأسد ونظامه فلا يشك بوطنيته أبدا مطلقا. الثورة في الداخل والمعارضة، معارضة في الخارج والداخل، كلها تصب في خانة، في كلمة واحدة: إسقاط النظام، لا رجوع إلى ما قبل 15 أذار، ولا مستحيل يعود هذا الايام ذاك النظام الى الخلف. هذا آذى منتهي منه بجميع اطياف المعارضه وانواعها، والثوار بالداخل يقولون لن نركع ما دام طفل يرضى.
نعم،
لن نركع ولا 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 يمكن ان اعود الى الوراء. النظام يراهن، اذا اعيد سؤالك، النظام يراهن الان الى موضوع مهم، انه على الوقت يلعب بالوقت، يلعب بكرات الثلج والوهم، يقذفها يمين ويسار، ويقول الآن بملعب الجامعة العربية وبمعارضة وبالأمم المتحدة على الوقت يلعب، ولكن هذا الوقت سبقه، والثوار سبق الثوار في الداخل، سبق ما الوقت، سبق ما المعارضة في الداخل والخارج، وسبق ما الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. الآن الحمد لله لو ترى ماذا يسطرون الآن من بطولات في كل قرية. والله يا أخسار أنا عندي اتصالات يوميا حوالي أكثر من 150 اتصال يوميا بالداخل على الأقل اتصال، إنه كل قرية كل حي في مظاهرات ليلية ومسائية وعند خروج المدارس طلاب المدارس، هذول طلاب المدارس اللي رباهم النظام طلع على البعث ماذا طلع على العبث.
نعم
كيف وشعيب الثورة الآن يخرجون ينادون يا بشار يا ديوس على راسك ودندوس،
يعني
الشعب يطالب بإسقاط النظام.
نعم يعني سيد إسماعيل.
نعم.
كثيرا ما يصلنا بعض التساؤلات التي تقول أنه ما هو التفسير الصحيح والدقيق لما يظهر أحيانا أمامنا من مسيرات تأييدية دعما لمسيرة التطوير والتحديث، يعني ما هو تفسيرك لهذه المسيرات وأنت تقول أن طلائع البعث وشبيبة الثورة الآن يهتفون ضد نظام الأسد الذي لطالما رباهم على ثقافة الخوف وأشربهم ثقافة الرعب وثقافة تقديس الفرد، يعني هذه المسيرات التأييدية ما تفسيرك لها يعني؟
أخي العزيز في نعم. سوريا الآن أنت لو جمعت العاملون في أي محافظة، لو جمعت العاملون بالمحافظة من الدوائر الخدمات ودوائر المحافظة ودوائر دوائر التنفيذية وشعب الحزب والفرق الحزبية وفرع الحزب بأي محافظة وطلاب المدارس والمعاهد وطلاب المعاهد العسكرية
نعم.
فيها المخابرات والجيش يلبسونهم مدني ويقذفون بهم ويأتوا بإضافة لذلك من لبنان من النظام من فئة من الفصائل المجرمة والميليشيات في لبنان وفي
نعم.
العراق في بساط يتم مثل المواكب يعني يتم هذه يجلبوها لإقامة المسرحيات ويزفون بالإعلام يكبرون الإعلام والمساحات يغطونها بالإعلام والصور واللافتات فهذه مكشوفة. وأقول لك شغلة، شاشسكو رئيس رومانيا المجرم هذا كان قبل 6 ساعات مو أن يقذف يشحط بالشارع بالشوارع بوخارست كان 600,000 قرام القصر يدون فيه بالدم بالروح لبديك يا شاشسكو
no.
وكانت الأنظمة والمقبور معمر قذافي لعنه الله بالساحة الخضراء كان وهي الحل واحدة طرابلس لوحدها يجمع عشرات الالاف بهذا الساحه وينادون
نعم.
وماذا حصل به بالاخير اخر واحد مسحول بالشوارع واحد بجرف الصحي. الان بشار اسد اقول لك خبر يعني اعطى امر اصدر مرسوم تشريعي مرسوم رئاسي
نعم
بتنظيف عبارات الاسقه للصرف الصحي تنظيف عشان ليكون مكان له ولامثاله وعصابته كلياته هذا مكانهم الطبيعي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين قريبا
نعم.
والنظام ساقط يا أخي ذهب لو ما مكان
نعم.
ولكن أقول الآن أنا المجلس الوطني
نعم أريد أن أسألك هنا دعني سيد
نعم.
إسماعيل يعني
نعم. نعم.
عن تقييمك لحراك المعارضة السورية خصوصا وأنتم في القبائل والعشائر السورية كنتم قد شاركتم في الكثير من المؤتمرات السياسية لا بل أن البعض منكم شارك في المجالس الوطنية المجلس الانتقالي والمجلس الوطني الأول في أنقرة والثاني في اسطنبول.
أخي سائر بالنسبة للقبائل القبائل العربية الآن تشارك مع الثورة أبناء القبائل الحرة
نعم.
تشارك مع الثورة بكل عزم بكل قوة وراء وهو من أعمدة الثورة القبائل العربية. وأنا أقول لك في حمص تكلم لي أحد الناس قال لي والله العظيم 60-70% من الثورة في حمص هي من أبناء القبائل لأنهم يتمتعون بشجاعة وبطولة مع العلم ما نخذل إحنا شيعة الأخوة في الحمص لأنه كل ياتهم يعني يحملون السلاح تعرف البدو بطبيعته يحمل السلاح يعني
نعم.
بطبيعته الإنسان قبائل القبائل
نعم.
فهؤلاء هذول الآن يحملون السلاح ويقاتلون ويمدون الثواب بالمؤن وكل الدعم اللوجستي والمادي والعسكري وكل والوقوف لوقوف بس ويدعمون الآن الجيش الحر الذي المجلس الوطني الذي انعقد وتأخر كثيرا تأخر في كل شيء هذا المجلس الوطني
نعم
تأخر لأنه فيه رموز في بعض ذي موجود لا نريد أن نذكرها هي ليست يعني العلاقة بالثورة وليست العلاقة بالمعارضة هذه رموز هي يعني
يعني هذا المجلس حتى الآن بنظرك لم يؤدي الدور المنوط به منذ أن تأسس قبل شهر ونصف حتى الآن.
المجلس حتى الآن كل يوم يثبت فشله فشل. أنا أقول لك يا صراحة وأنا عضو بالمجلس يعني ما أقول لك ولا، ولكن هذا المجلس كل يوم ينزل إلى مستوى من الفشل أكثر
يعني. وبالتالي سيد إسماعيل ما هو البديل هنا بهذه الحالة يعني، أو ما هو الحل الناجز لأجل الدفع بالثورة وبالمجلس وبالمعارضة قدما إلى الأمام؟ الثورة تتقدم وأنت ترى أن المتظاهرين لا يحتاجون إلى من يوجههم، هم من يقودون التظاهرات المسائية والصباحية وكذلك يخرجون في أوقات يعني الصعبة، وبالتالي التوجيه هنا للمعارضة وللمجلس. ما هو البديل؟ ما هو العلاج الناجز الذي يمكن أن من خلاله أن تتقدم خطوات للأمام؟
يعني أخي العزيز أنت تعرف المعارضة وأنت معارض بالأساس، تعرف المعارضة السورية وكادت المعارضة.
لا
يوجد حوالي 60-70% من المعارضة المضبوط قادت المعارضة الذين خدموا كل عمرهم بالمعارضة ومعارضة النظام والسجون والأقصاء والآن كلهم لم يدخلوا بهذا المجلس لأنه تم إقصائهم، تم إقصائهم من بعض رموز بالمجلس.
نعم
يا أخي العزيز، نحن القبائل السورية تشكل حوالي 30-40%.
نعم.
لم يكون لنا دور بمجلس نهائيا. شخص اسمه عبد الله ملحم، هذا شخص أساء إلى القبائل العربية إساءة كبيرة، أساء واختزل نفسه وباع نفسه إلى بعض حسالة في المعارضة، وجد نفسه ضمن مكان مختزل لحاله. هذه القبائل العربية الآن أبناء القبائل الشرفاء هم يمثلون الكتلة الكبيرة من الشعب السوري.
نعم.
فيجب أن يكون لهم دور كبير، وبعض من قادة الإخوان المسلمين سيطرم على هذا المجلس، وما نريد أن نذكر أسماء لأنه ما بدنا
نعم لا نريد أن ندخل في يعني حسابات شخصية.
وأبناء يا أخي هذا 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 الإخفاء والإجرام بحق أبناء القبائل، أبناء القبائل هي شعلة، وهم الآن أبناء القبائل يتمتعون يعني أغلبيتهم أساتذة محاضرين في جامعات أوروبا وأمريكا.
نعم.
وليس يكونهم يعني هم رعاة الأغنام ولا يبذلون الإبل.
نعم.
نعم، ولكن الآن الثقافة الموجودة بالمجتمع القبلي تطور كبير جدا، ولكن الآن يبدو أنه في إقصاء متعمد، ولكن من يقصي القبائل سوف القبائل تقصيه إلى الأبد. وأنا أقول ليش حصل مؤتمر للقبائل السورية، المؤتمر في حلب للشيوخ العشائر والقبائل في حلب.
نعم.
أخي سائر، من حضر هذا المؤتمر أنا لاحظت ورأيتهم، ولا أريد أن أسمي مع الاسلام مشان غمان نعمم، لأنه من حضر هذا ليس يعني ليس لديه ضمير أولا، وليس لديه إحساس ولا نخوة عربية نهائيا. هذول اسمهم ليس شيوخ، اسمهم معممين القبائل. هذول تم تعميمهم.
نعم.
لبسوهم عمامة.
نعم.
عمامة الشيعة الإيرانيين تشبه عمامة حسن نصر الله وعمامة علي خامنئي الوسخة.
نعم.
هؤلاء اسمهم معممين القبائل وليس.
نعم.
وليس شيوخ القبائل، ولا لهم علاقة بالقبائل ولا الثورة ولا الأحرار. هذا هؤلاء.
نعم.
عباد لبشار أسد، هذا الطاغية المجرم هذا.
نعم، وضحت الفكرة. على كل حال الأستاذ إسماعيل الخالدي يعني تحدثت إلينا بالكثير من النقاط، شكرا جزيلا لإفادتك ولمشاركتك معنا. إذن الواقع في سوريا كما يعني تحدثنا فيه مع الأستاذ إسماعيل أنه يتجه دائما نحو ما يريده الشعب وليس نحو ما يريده النظام، فالمظاهرات مستمرة والثورة من خلال هذه المظاهرات تستمر حتى تحقيق النصر وبلوغ الحرية التي يصبو إليها الكثير من أبناء الشعب السوري، ولم تنفع نظام الأسد سياسة القمع والقتل والمداهمات والاعتقالات الوحشية التي يرتكبها. فلو كان القتل والقمع والمداهمات التي يشنها نظام الأسد ضد المواطنين وضد ممتلكاتهم وبيوتهم لكانت الثورة قد توقفت ولم تمضي نحو بلوغ الحرية ونحو تحرير سوريا بالكامل من هذا النظام. معنا أيضا الأستاذ أديب إسماعيل الناشط السياسي، أهلا بك أستاذ أديب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني سيد أديب، الثورة الآن تدخل شهرها التاسع والمظاهرات مستمرة، ويعني سياسة القمع لا زال النظام الأسدي يمضي فيها. بالمقابل يعني سقطت كل الرهانات التي كانت تتوقع وتتمنى من نظام الأسد أن يخرج من هذه الأزمة، والبعض الآخر عول على كثيرا على أن نظام الأسد يختلف عن غيره من الأنظمة. برأيك هل حقا أن نظام الأسد يختلف عن الأنظمة التي سقطت، أم أنه سيسير على دربها كما سارت نحو السقوط؟
كل عام وأنتم بخير أخي سائر.
وأنت بخير.
نظام بشار الأسد أو العصابة الأسدية هي تعتقد أنها ستنتصر، تعتقد ذلك، ولكن نحن نعتقد أننا سننتصر، واعتقادنا أكبر. ونحن سيدي يعني من 9 أشهر والثوار، من 9 أشهر والثوار في حالة نفسية يعني الحمد لله رب العالمين، حالة معنوية مرتفعة جدا. أما حالة النظام فهي من أسوأ إلى أسوأ. يعني هلأ النظام بشار الأسد يعني في بداية الثورة راهن أنه سيفعل كما فعل في الثمانينات، يعني أنه القمع والتجويع والاعتقالات والإرهاب وقطع الأعضاء وقطع الأعناق وكله سيرهب الشعب. ولكن نحن لنا تجربة في الثمانينات، في الثمانينات عندما خضع الشعب لحافظ أسد، قدم حافظ أسد في كل يوم 3 أضحيات من شعبنا الحبيب. يعني لو حسبنا الشهداء الذين قتلوا في حماة وفي سجن تدمر وفي السجون وفي وهنا وهناك والاغتيالات السياسية في فترة حكم حافظ أسد، كل يوم 3 أضحيات قدمت من شعبنا لهذا الحاكم الظالم. ولكن لن نعود يا أخي، يعني عقلا ومنطقا لا، الشعب لن يعود. ولو زاد قتلهم، ولو زاد بطشهم، ولو زاد اعتقالهم، لن يعود الشعب، لأنه لنا تجربة معهم. ولكن هذا النظام يا سيدي يراهن على الطائفية، ويراهن على الفتن، ويراهن على أشياء نسيها الشعب السوري. يعني الشعب السوري بطبيعته ليس طائفي وليس مذهبي وليس هذا، ولكن هو يشعل روح الطائفية وهو ينتعل طائفته من بداية المظاهرات إلى من بداية الثورة إلى يومك هذا. ينتعل طائفته ويجادل بطائفته، وطائفته للأسف وكأنها ليس لها رموز وليس لها، يعني لم نسمع أصوات إلا هنا، أصوات خافتة هنا وأصوات خافتة أخرى هنا. يعني الطائفة العلوية الآن ما مطلوب منها أن تبرهن هل هي سورية أم علوية. يعني السوري هل صار سوري فقط؟ نعم. يعني نعم سيدي. نعم. ولكن وأنا أصر كمان أيضا أنه في حمص مثلا، يعني هناك قمع لم تشهده يعني بلاد، لا أظن تشهده بلاد. يعني أنت تعرف بعد مهلة الجامعة العربية من فوق 250 شهيد، يعني المهلة فقط، وبعد أن تعهد للجامعة العربية بسحب جيشه. نعم. حاصر حمص وقصفها بالمدافع وقطع الهواتف وقطع، يعني هذا النظام غدار كذاب أفاق، لا أمان له. ونحن بإذن الله سيدي سننتصر، وهذه يعني لنا في مثل ما بقوله في رسول الله أسوة حسنة. نحن مجاهدون ونحن صابرون، والصبر الذي يصبره الشعب السوري على الجوع وعلى البرد الآن، يعني الشعب السوري يجوع ويبرد، يعني مازوت لا يوجد، ديزل لا يوجد، إذا أردت ربط خبز عليك أن تقف سرة أو
يعني
طابور.
السيد أديب، هنا السؤال، الآن نحن مقدمون على فصل شتاء وأنت من حمص، ونحن نعلم حمص يعني بجوها البارد جدا، وبالتالي هنا كيف لأهالي حمص أن يؤمنوا احتياجاتهم اليومية من كهرباء إلى مادة المازوت التي من خلالها يعني يتدفؤون من برد الشتاء، وهم أيضا يقودون الثورة ويقدمون التضحيات؟ يعني هل حقا أن دماءهم ودماء شهدائهم بما هي عزيزة وغالية تدفئهم من ذلك القمع الوحشي، وهم يبذلونها رخيصة لأجل أن تتحرر سوريا؟ يعني أريد منك أن تعطيني صورة عن واقع الحياة الآن في حمص ونحن على أبواب فصل الشتاء.
سيدنا، واقع الحياة في حمص أن الحياة في حمص شبه متوقفة. يعني أخي الغذاء صار يعني من الرفاهية، يعني الخبز صار من الرفاهية، أما الديزل اللي هو المازوت لمن لا يعلم، الشعب السوري بأسره يتدفأ على المازوت، يعني لدينا مدافع توقد على المازوت. ونحن خاصة في حمص يعني يوجد برد قارس، شتاؤنا قارس جدا، ولكن يعني نحن ما لنا الا الصبر. يعني انا لن اقول لك انه يعني سبحان الله هذه شغله ربانيه, يعني شغله الهيه, يوجد صبر ويوجد مصابره ويوجد يعني نوع من 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 انواع لا نستطيع وصفه, والله هو رباني يعني. الا ولكن الحصار شديد والجوع شديد والمعاناه شديده اكثر. اخي ثائر, نحن في حمص يعني اغلبنا ليس تجارا, اغلبنا عمال وموظفين ويعني وسبحان الله هي عاصمة الثورة رغم القلة ورغم أنها يعني فيها نقاط ضعف كثيرة باقتصادها, ولكن هي ما زالت مستمرة. وهذا يبرهن على أن الشعب أراد الحياة ولن يقف أمامها, لن تقف أمامه دبابة أو قتل أو اعتقال. يعني فيها الحياة في حمص والله صعبة جدا, يعني الناس لا تجد طعاما تأكله, ولكن سبحان الله تجد مظاهرة تخرج فيها. يعني إن لم يجد طعام ولم يجد مازوت يذهب إلى المظاهرة ويتدفأ في المظاهرة ويتدفأ في نار الحرية التي قادمة لا مجال بإذن الله تعالى.
نعم.
وأخي بشار الأسد يظن, يعني أنا أحب أن أعقب عن أمر بسيط. هناك من يعول على بشار الأسد أن يستمع أو يرحل سلميا أو كذا. هذا الرجل مثله مثل أي دكتور. الدكتور يؤمن بطبه, ولم أرى أنا دكتور في حياتي كفر في طبه بعد 20 سنة أو 30 سنة. وهذا الرجل دكتاتور يؤمن بقمعه ويؤمن بقتله ولن يتنازل أبدا, ويظن أنه سينتصر بالقتل وسينتصر بالقمع. ولذلك سيدي نحن نصر على العالم أجمع أن يحمينا, نريد حماية دولية. لماذا نترك 9 أشهر يا أخي نقتل وتصفق دماؤنا أمام الشاشات وأمام الكاميرات وكأن دماءنا أرخص بكثير من كل دماء العالم؟ يعني يا أخي ثائر, نحن في سوريا في قلبنا غصة كبيرة جدا. يعني ما هذا العرب تركونا يا أخي في حرب تموز. إسرائيل ما حسب الله, بعض الدول العربية سمحت للبنانيين بدخول بعمل زيارات وتسهيلات لدخول دولة, نحن لم يسهل لنا أحد ولم يعطينا أحد. يا أخي هذه ثورة بحاجة إلى مليارات, بحاجة إلى دعم حكومات.
نعم.
وليس إلى جمعيات خيرية وإلى كذا. شعب لا يجد أن يأكل ما يأكله في هذا العيد. نحن في قلبنا غصة ومرارة من إخواننا العرب, من إخواننا المسلمون. لماذا نترك لوحدنا؟ لماذا نذبح؟ لم نسمع أن في حرب غزة كان هناك مليارات جمعت من الخليج.
نعم.
ومليارات جمعت من باقي الدول العربية.
يعني سيد أديب أنتم. نعم. لا تعولون على أي مبادرة دولية أو مبادرة عربية ممكن أو من شأنها أن تضع حدا لعمليات القتل ووقف إراقة الدماء وكذلك يعني تفتح أبواب الحوار مع النظام؟
يا سيدي نحن نعتقد أن الأنظمة العربية الدكتاتورية تجعل من الشعب السوري آية لشعوبها. إن أردتم الحرية فانظروا ماذا سنفعل بكم. هكذا نعتقد. وأما المبادرات فيعني بعد 9 أشهر من الثورة نجد مبادرة لا تطالب بوقف القتل ولا تطالب بأدنى ما هو نحن نطالب به. يا أخي نحن نريد حماية. لماذا لم يحموننا؟ اسحب جيشك واسحب كذا. هذا نفاق ودجل. وقد قالها رئيس الوزراء القطري, وقالها انه يا اخي لا نريد مراوغه لانه يعلم انهم مراوغون وكاذبون.
نعم.
يعني نحن ما زلنا في 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 في, في نقدم الدماء والاخرون يقدمون مبادرات هنا وهنا. نريد حل يا اخي, لا نريد مبادره. على العالم ان يحمينا وعلى الجامعه العربيه ان كانت جامعه عربيه ان توقف القتل فورا وليس بالكلام. يا اخي لم يوقف القتل في اي بلد من بلاد العالم في الكلام, يوقف بالافعال. لماذا لا 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 لا, لا يطلبون حظر جوي؟ بان نحن نطالب بالحظر الجوي من بدايه الثوره من 3 أشهر ولم احد يساندنا. لماذا يطالبون بحمايه دوليه؟ لم يطالبنا احد. كيف سنتحرر من هذا الطاغيه؟ انت كما رايت اخي في ليبيا ولا في غيرها من الدول الدكتاتوريه, الطاغيه لا يؤمن بالحريه, لا يؤمن بالحريه.
يا سيد اديب.
نعم.
الا يمكن ايضا باعتبار انه ليست هناك اي استجابه لمطالب الشعب السوري بالحمايه الدوليه وبالحظر الجوي, الا يمكن هنا ان تنتصر الثوره السوريه دون وجود تلك الحمايه ولا ذاك الحظر, تنتصر باراده الشعب السوري الذي يعني يخرج بصدور عارية ويواجه أعتى نظام ديكتاتوري, وهذا النظام الذي يستنزف يوميا من خلال الاقتصاد ومن خلال يعني تدهور الاقتصاد ومن خلال الإضرابات ومن خلال يعني الانشقاقات العسكرية المتزايدة. يعني هذه ألا تكفي وحدها أيضا لإسقاط النظام؟
يا سيدي تكفي. نحن نعتقد أننا منتصرون وليس لدينا أدنى شك أننا منتصرون, ولكن ما 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 فاتورة هذا النصر. نحن عندما نطالب أخواننا العرب وأخواننا المسلمون في كل مكان بمؤازرتنا لتخفيف فاتورة هذا النصر. هذا النظام يقتل أنت كما تعلم 30-40 يعني لو وقع في أوروبا في مظاهرة واحدة قتيل واحد لقامت أوروبا ولم تقعد. لماذا نحن كذلك؟ أما الانشقاقات العسكرية يا سيدي، من ينشق الآن هو بحكم يحكم على نفسه بالإعدام. هذا الجيش مكون من 500,000 فرد، 200,000 منهم فرقة رابعة، و50,000 حرس جمهوري، 60,000 حرس جمهوري، يعني نصف الجيش عسكر على نصف الجيش، يعني شرطة نصف الجيش شرطة على نصف الجيش. كيف سينشق إن لم يكن في منطقة عازلة، منطقة يأوي إليها قواعد تكون ينطلقون منها؟ كيف سينشق أنت يا أخي في حمص؟ فتحوا مصفات حمص الكيميائية، الرائحة الكيميائية، فتحوها على الشعب، فتحوا المصفات حمص التي هي أكبر ملوث في حمص، فتحوها بالإضافة لكي يخنقوا الشعب، رشوا الرستم بالمبيدات الحشرية. يعني هذا نظام لا يرحم. إذا أردنا الجيش أن ينشق فعلينا أن نؤمن له منطقة عازلة، نؤمن له حظر جوي كما صار في ليبيا. وليس مطلوب مننا أن ينشق العسكري عندنا ببارودة فيها عدة طلقات ويقتل بعد 10 دقائق. لا نريد. إحنا عساكرنا وجنودنا هم غالين علينا، ونحن نطالب يا أخي أن نتحرك تتحرك دولي وليس تحرك، يعني التحرك العربي ربما يأتي خجولا أو يأتي يعني سبحان الله ليس له علاقة بالموضوع كله.
على كل حال يعني أشكرك جزيل الشكر السيد أديب إسماعيل الناشط السياسي من حمص، شكرا على مداخلتك معنا. إذا مشاهدي الكرام، يعني هذه الانشقاقات التي تحصل في صفوف الجيش السوري هي في غاية الأهمية، لأنها تستنزف الكثير من قدرات نظام الأسد، لا بل أنها يعني تحشره في الزاوية الضيقة، خصوصا وأن هؤلاء المجندين الذين يعني ينشقون من صفوف جيش بشار أسد ليلتحقون بصف الشعب وبصف الثورة، إنما هم يثبتون يوما بعد يوم أنهم جزء من هذا الشعب، وأنهم يعني من أبناء الشعب الأبرار الذين لم يتخلوا يوما عن دعم ومساندة شعبهم، وليسوا قطعانا يعني تعمل في خدمة نظام بشار أسد لحمايته وبقائه في السلطة أبد الدهر. يعني وكما نلاحظ أن التركيبة المعقدة للجيش السوري، جيش بشار أسد طبعا، التي يعني في جلها مكونة من الفرقة الرابعة التي يقودها شقيقه المجرم ماهر أسد، وكذلك الحرس الجمهوري الذي أيضا يشرف عليه ماهر أسد وبشار أسد معه، هذان يعني الفصيلان العسكريان هما يعني القوة الضاربة لنظام الأسد التي استخدمها حتى الآن في قمع وقتل الشعب السوري. لكن السؤال الكبير، إلى متى سيستمر نظام الأسد في استخدام هذه القطعان العسكرية المسلحة لضرب الشعب السوري والاحتلال المدن والبلدات والقرى؟ كان مستغربا جدا أن يقدم نظام الأسد على احتلال البلدات والمدن، وكأنه يعني يذكرنا بحقبة الاستعمار، لا بل أنه أسوأ بكثير من الاستعمار، لأن الاستعمار لم يمارس احتلاله على الأرض بهذه الصورة الوحشية البربرية التي تقوم على قتل كل شيء وإبادة كل شيء بما فيه الحجر والشجر والبشر طبعا غير مستثنين. وكما تحدث إلينا السيد أديب وقال أنه في الرستن استخدم النظام الأسد عليهم الطائرات الزراعية التي ترش المبيدات الحشرية، وكأن هؤلاء السكان في مدينة الرستن ليسوا بشرا عندما يقدم نظام الأسد على استخدام الطائرات الزراعية بغرض يعني بغرض القمع والقتل وبغرض يعني إبادة الشعب السوري بكل وسيلة ووسيلة ممكنة. وبالتالي هنا يعني رغم كل هذا القمع وكل هذه الوحشية التي يمارسها نظام الأسد، فإن الشعب السوري لا زال يعني متسلحا بالصبر وبالثبات وبالإيمان، ولن يتراجع قيد أنملة حتى يبلغ النصر أيا كانت التضحيات والأثمان الكبيرة. معنا السيدة منى من مصر، أهلا بك سيدة منى.
أهلا بحضرتك.
يعني تفضلي.
أيوة، أولا أنا أحب أشكرك على مجهودك العظيم سواء على قناة صفا أو على القنوات الأخرى تجاه الثورة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري، وطبعا بشكر قناة صفا لمساندتها للشعب السوري ودعم الثورة السورية. وكان ليا بعض الاستفسارات يعني بسيطة.
تفضلي.
حول ما قاله الأسد من إخلاء سبيل السجناء وإجراء حوار بعد أسبوعين مع المعارضة بالقاهرة، فهل هذا صحيح أم أنها مناورات كما فعل سابقا؟
يعني الضيوف الذين اتصلوا بنا هم استبعدوا فكرة إمكانية إجراء أي حوار مع نظام الأسد، لأن الشعب اليوم يقول لا حوار مع القتلة. لكن أنت باعتبارك مواطنة مصرية وتتابعين المشهد السوري، خاصة أنك يعني قلت لنا في بداية حديثك أنك تتابعين قناة صفا وما يعني تعرضه قناة صفا من حقائق ووقائع يتعرض لها الشعب السوري ضد من نظام الأسد من مجازر وانتهاكات، يعني برأيك إلى أين الأمور في سوريا تمضي؟ هل هي تمضي بما يريد النظام من قمعه وقتله للشعب، أم أنها ماضية كما مضت في تونس وفي مصر وفي ليبيا؟ وأي السيناريوهات أقرب إلى واقع سوريا برأيك من كل ربيع الثورات العربية؟
أولا هي الثورة ماشية في اتجاهها الصحيح كما حصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا، بس أخيرا هي هتكون زي ليبيا، يعني الثورة في سوريا آخرها هتكون كما حصل في ليبيا من مجازر ونهاية الأسد هتكون كنهاية القذافي.
يعني أنت تتوقعين أن يكون المسار السوري شبيها أو موازيا للمسار الليبي، يعني مع مع العلم أن الكثير من المحللين، لا بل أن الأسد نفسه قال أن سوريا ليست ليبيا بجغرافيتها بتاريخها بظروفها الراهنة.
لا، سوريا يعني حاليا هي يعني أفظع من ليبيا بما عملهم من قمع للمتظاهرين وضرب وهكذا، يعني ده اللي أنا شايفاه.
طيب يعني أنتم في مصر كانت هناك وقفات احتجاجية أمام السفارة السورية وكذلك أمام الجامعة العربية، ما هو يعني الدعم الذي أنتم كمصريين تتقدمون به لنصرة الشعب السوري وللثورة السورية، خصوصا وأن الثورة السورية انطلقت بعد أن أتمت الثورة المصرية إنجازها بإسقاط النظام؟ سيدة منى هل تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة منى. على كل حال يعني الشعوب العربية بغض النظر عن الأنظمة هي كلها جميعا تتضامن مع الشعب السوري، وقد رأينا ذلك من خلال المظاهرات التي خرجت في الكثير من العواصم العربية من المحيط إلى الخليج، وكلها تنادي بنصرة الشعب السوري والوقوف مع الشعب السوري. وبالتالي يعني هنا لابد من الفصل ما بين موقف الشعوب العربية وموقف الحكومات، يعني قد تكون هناك الكثير من الحكومات العربية لا زالت تنظر إلى الواقع في سوريا على أنه أزمة سياسية اجتماعية ما بين النظام وما بين الشعب، يمكن حلها بوسائل يعني بعيدة عن القمع والقتل، كما رأينا المبادرات التي خرجت من الجامعة العربية وأصبحت حتى الآن هناك مبادرتان دون أن تصل هذه المبادرات إلى حلول مرضية للواقع ولما يسمونه بالأزمة السورية. لكن الشعوب العربية في المقابل تقدر وتقرأ جيدا أكثر مما تقرأ أنظمتها أن المسار في سوريا يتجه نحو تغيير النظام، وهذا مسار تاريخي ابتدأته الشعوب العربية من تونس، حيث أن الأنظمة مهما كانت مترسخة في واقع بلدانها، وخاصة أن هذه الأنظمة إن كانت قائمة على سياسة القمع والدكتاتورية، فإن التاريخ سيجرفها وسيفتح صفحة جديدة يعني عنوانها الكبير إرادة الشعوب، وهذا ما حصل في تونس وما حصل في مصر وسوريا وليبيا، لكن الأنظمة لا تريد أن تتعظ من هذا المسار التاريخي. معنا السيد أحمد رياض غنام، أهلا بك سيد رياض.
أهلا وسهلا، أهلا أستاذ سائر.
أهلا بك. يعني سيد رياض، الآن الثورة السورية تقترب من شهرها التاسع وقبل قليل كنا قد استمعنا إلى مداخلة من السيدة منى وكانت قد وجهت لنا بعض التساؤلات والاستفسارات، لعلك تجيبها على تساؤلاتها واستفساراتها حول أنه هل هناك من إمكانية لحوار ما بين النظام والمعارضة السورية؟
في الحقيقة بالنسبة للمبادرة التي طرحت، هذه المبادرة لا تلبي طموحات الشعب السوري، وجاء الجواب بصورة سريعة ومباشرة من خلال المظاهرات التي خرجت منددة بهذه المبادرة وبأي طرف يريد أن يدير حوارا مع النظام. أقول في هذه المبادرة أنها قد تكون وضعت بطريقة تحرج النظام ولكنها تحرج المعارضة أيضا، أي انتقلت الكرة إلى ملعب المعارضة. وأنا وللشفافية أقول لا أظن أن المجلس الانتقالي كما ادعى بعض أفراده بأنهم قد سمعوا بهذه المبادرة من خلال الإعلام، لا أظن هذا على الإطلاق. أعتقد أنهم مطلعون على المبادرة وهم الآن في جامعة الدول العربية يديرون حوارا مع الدكتور نبيل العربي. من هنا أقول من سيقرر أحقية الحوار هو دم الشهداء، هم الأسرى والمعذبون والمعتقلون والمشردون خارج وطني. من يقرر هذا ليس لا المجلس الانتقالي ولا المعارضة في الخارج ولا في الداخل، أبناء الثورة هم الذين سيقررون. سننحني أمام إرادتهم الحرة. اليوم وغدا هو قرار الفيصل في هذا الموضوع. إن خرج الثوار وقالوا لا، نحن لا وألف لا، هم الذين سيقررون، وعلى الآخرين أن ينصتوا لقرار الثورة والثوار.
نعم، يعني كنا قد أيضا سألنا بعض المداخلين في هذه الحلقة عن مسار الأمور في سوريا إلى أين ستتجه. البعض رأى كما رأت السيدة منى وهي من مصر أن الثورة السورية تتجه لأن تأخذ مسار الثورة الليبية، من حيث أن النهاية لنظام الأسد ستكون أشبه بنهاية نظام القذافي. هل ترى يعني وجه شبه أو مقارنة ما بين المسارين السوري والليبي، رغم يعني التصريحات الكثيرة لنظام الأسد ولبعض المحللين أن الظروف التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية في سوريا تختلف عما هي عليه الحال في ليبيا؟
أنا أخالفها في المطلق، وأرى أن السيناريو القادم للثورة السورية متشابه كثيرا مع الثورة اليمنية.
نعم.
سيعمد النظام على إطلاق شبيحته ورجال أمنه وأطراف من الفئات من الطوائف الأخرى وكذلك ميليشيات حزب البعث بلباس مدني ليحتلوا الساحات العامة في معظم المحافظات والمدن الكبرى. من هذا سيجعل هناك صفان مصطفان أمام بعضهما، إنه البلوك السياسي، شعب ينقسم إلى قسمين، شعب يريد إسقاط النظام وشعب آخر، وأقصد من هو ملتزم بحذاء بشار الأسد وما يريد بشار الأسد والذي يعتبره ربه، سيقفون إلى جانبه في هذه الحالة ليرسل رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي وللمحيط الإقليمي بأن هناك شعب منقسم على نفسه والمعارضة أيضا منقسمة على نفسها، وستحدث الحرب الأهلية، ها هي قد بدأت تطل برأسها وأنا براء من هذا الموقف. إما عليكم أن تتدخلوا وتقنعوا المعارضة السورية للانخراط بحوار معي، وإما البديل فليتصادم الجمعان، أي من يؤيد ومن ضد. ومن هنا إذا شعر بزيادة في الضغط من قبل تركيا والمجتمع الدولي سيعمد على إثارة نعرة طائفية، وهو أمر سهل عندما تكون الساحات ممتلئة بالناس من مختلف الثقافات ومن مختلف البيئات، وهناك حاقدين لابد أن نذكر لنا ذلك. نحن نشاهد كيف نقتل وكيف يمثل بجثث الشهداء بحقد منقطع النظير. من هنا أقول أنه يعد للسيناريو القادم، يفرق المعارضة من ناحية، يقسم الشارع من ناحية أخرى، ثم حرب الأهل تطل برأسها في سوريا.
هذا هو السؤال سيد رياض، يعني الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السوري، لا بل أن الكثير من أبناء الشعب السوري يتخوف من شبح الحرب الأهلية ويتساءل هل هناك من مؤشرات لاندلاع شرارة الحرب الأهلية في سوريا. صحيفة The Guardian البريطانية كانت قبل أسبوع أشارت في تقرير لها أن نظام الأسد عندما يدرك أن سقوطه بات قاب قوسين أو أدنى سيترك وراءه ألغاما في سوريا تنفجر لتكون بداية اشتعال الحرب الأهلية. هل هناك مؤشرات حقيقية بأن النظام يسعى لحرب أهلية؟ وبالتالي إذا كان النظام يسعى لها هل سينجرف إليها الشعب السوري؟
يا سيدي، بالنسبة للحرب الأهلية هي حرب أهلية مصطنعة ليست حقيقية. التعايش السوري معروف عنه، نحن قد تجاوزنا معظم الدول في عملية التعايش السلمي بين مجمل الطوائف المتواجدة بالفسيفساء السوري، وبالتالي هذا التخويف لا أساس له من صحة. أما موضوع الحرب الأهلية ستكون حرب مصطنعة، نعم يعمل عليها النظام وقد قام بتسليح ميليشيات حزب البعث وأبناء الطائفة ورجال المخابرات والكثير الكثير من المنتفعين والمستفيدين والذين يريدون أن يحافظوا على هذا النظام. وبالتالي نعم أطراف المعادلة باتت متوفرة لبدء انطلاق الحرب الأهلية. لا ننسى أن هناك في الجانب الآخر الجيش السوري الحر والضباط والأفراد الذين ينشقون عن هذا الجيش ويشكلون الكتائب أو لا يحملون السلاح الفردي، أي أن هناك طرفان متصارعان باتا موجودان على في الحقيقة على أرض سوريا. وبالتالي نعم أنا أظن أن نهاية المطاف هو إطلاق الحرب الأهلية لغاية واحدة، هو رسالة للخارج سارعوا لإيقاف هذه الحرب قبل أن تنتشر إلى محيط المنطقة العربية، فيسارع الأخوة العرب ويضغطوا على المعارضة السورية وعلى الثوار خوفا من اتجاه باتجاه الحرب الأهلية وهذا الموقف الخطير جدا. وبالتالي نعم هذه لعبة كبرى بدايتها
يعني سيد رياض، سيد رياض بعجالة، وكأن بشار أسد هذه المرة يعني يلمح في تصريحاته للتلفزيون الروسي ولصحيفة ساندي تيليغراف البريطانية بأنه أي زلزال في سوريا أو أي حرب أهلية سترتد إلى المنطقة إلى كامل المنطقة، وكأنه في ذلك إنما يصدق في قوله.
هو نعم يا سيدي، هو يعني ما يقول عندما قال الصدع الزلزالي، نحن نعرف أن الصدع يأتي من الشمال أي من منطقة الأكراد مرورا بدمشق وحوران وصولا إلى الجزيرة العربية، أي يهدد الجزيرة العربية من خلال أبناء الشيعة ويعتقد بأنه قد يثير القلاقل والمشاكل في تلك البلدان. نعم هو يعرف ما يقول وهو يعني ما يقول، وبالتالي علينا التنبه لهذا الأمر.
نعم على كل حال السيد الدكتور أحمد رياض غنام المعارض السوري أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه الإفادة. يعني مشاهدي الكرام، النظام السوري يسعى ومنذ بداية انطلاق الثورة السورية إلى دق الإسفين ما بين أبناء الشعب السوري الواحد، ما بين هذا المكون العرقي وذاك المكون، كما كان يفعل دائما ما بين العرب والأكراد في منطقة القامشلي والحسكة وكذلك في منطقة كوباني عين عرب، عندما يقوم بتحريض هذه القبيلة أو العشيرة العربية على يعني تلك القبيلة الكردية أو ذلك يعني الحي الكردي، وكذلك الحال يقوم بالتحريض ما بين أبناء هذه الطائفة وتلك الطائفة، كما يعني شاهدنا ورأينا وسمعنا وقرأنا في محافظة حمص كيف أنه كان يقسم الأحياء ما بين يعني طائفة وطائفة أخرى، لا بل أنه يقوم بالاعتداء على أبناء هذا الحي بالمقابل يقوم بالاعتداء على ذلك الحي الآخر ليشيع جو من يعني التوتر الطائفي والمذهبي بأن أبناء هذا الحي يعتدون على ذاك الحي أو العكس، لكن في الحقيقة هو من يقوم بالاعتداء على هذه الأحياء التي يعني تتنوع يعني غناها المذهبي. لكن كل هذه المحاولات التي يسعى النظام السوري إلى تحقيقها ستبوء بالفشل، لأن التاريخ أثبت أن الشعب السوري شعب واحد وأن نسيجه الوطني متماسك متلاحم ومتعاضد، ولا يمكن لأي حرب أهلية أن تندلع في سوريا، هي ربما كما قال السادة المتصلون أنها حرب مصطنعة وطالما أنها مصطنعة فهي زائلة بزوال نظام الأسد. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أجدد لكم التحية، موعدنا يتجدد في حلقة جديدة قادمة، حتى ذلك الحين ها هو ثار ناشف يحييكم، فإلى اللقاء.